بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تتمة لسورة المنافقون: باب قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة.
قال: حدثني إسماعيل.
قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده، فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه.
باب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب على قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي يتفرقوا. هذه من المقولات التي قالها المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالها ابن أبي، قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتفرق الذين من حوله. وهذه من مكائد أعداء الله عز وجل لدين الله، سواء من خلال الحصر لأهله وتضييق معيشتهم، أو السعي في إثارة البغضاء بينهم. هذه طرائق المنافقين كما قلنا. ولهذا هذه السورة وسورة التوبة لها شأن عظيم لما فيها من تجلية أحوال أهل النفاق. أنس بن مالك رضي الله عنه بلغه ما فعل جيش يزيد بن معاوية لأهل المدينة في الوقعة المعروفة بوقعة الحرة، وهي وقعة أرسل فيها يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة جيشا بعد أن خلعوا الوالي من قبله وأمروا عليهم واليا على المهاجرين وواليا على الأنصار، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة، سماه السلف مسرف ابن عقبة لعظيم ما فعل بأهل المدينة، حيث قتل في الناس مقتلة شديدة، وتصرف تصرفا لا يتصرفه من يفقه عظم قدر المدينة وقدر أهلها، وقتل في الناس مقتلة عظيمة واشتد قتله للأنصار. فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فحزن حزنا عظيما، أولا لكونه من الأنصار، ثانيا لهذا الأمر العظيم الذي يحدث في مدينة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد هذا المسرف المسمى بمسلم ابن عقبة. فعلم زيد ابن أرقم رضي الله عنه أن أنسا قد اشتد حزنه على بني عمومته، فكتب إليه بحديث يسليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأنصار فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وفي بعض الروايات كما في مسلم بدون تردد: ولأبناء أبناء الأنصار. وهذا دعاء عظيم شمل الأنصار الموجودين وأبناءهم وأحفادهم. فسأل بعض من كان عند أنس، سأل أنسا: من هو هذا الذي كتب لك بهذا؟ فقال: هذا الذي أوفى له أوفى الله له بأذنه، أي بسمعه، يعني أن الله تعالى لما أخبر زيد بمقولة المنافقين السابقة لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وجحدها عبد الله بن أبي، أنزل الله الآية تصديقا لزيد، فقال: هذا الرجل هو الذي أوفى الله له بأذنه. وهذا يدل على أن المسلمين عرفوا لزيد هذه المنقبة ورددوها حتى بعد مضي سنين طويلة على هذه الواقعة. فإن زمن يزيد ابن معاوية وهذه الواقعة كانت في عام 63، لكن لأن هذه المكرمة بقيت لزيد في القرآن فهي باقية له إلى قيام الساعة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله يقولون
باب قوله أو لا يضاف بالإضافة.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه.
تقدم الحديث وتقدم أيضا شرح المراد منه، وهو أن هذا المهاجري عفى الله عنه لما ضرب الأنصاري هذه الضربة غضب الأنصاري ونادى جماعته، وهكذا نادى أيضا المهاجري جماعته، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه دعوة جاهلية وأن المسلمين ليس فيهم دعوة تشقهم هذا الشق، ولو حتى بالتنادي باسم شريف كالهجرة والنصرة فإن هذه أسماء إسلامية في أصلها لا يشك، وهي مدح ومحمدة، لكن لما أخذت هذا المأخذ الضيق وصار المهاجري ينادي المهاجرين ويعتزي بهم وقبله الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. وقلنا مرات إنه إذا قيل هذا في مثل هذا الاسم الشرعي فكيف بالأسماء التي يستحدثها الناس ويتحزبون حولها ويتنادون بها؟ لا شك أنها من باب أولى أن تكون أبعد. وقد سماها عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق سماها بدعوى الجاهلية، فقال أبي دعوى الجاهلية، وأخبر أنها منتنة قبيحة سيئة، كما أن الشيء المنتن خبيث الرائحة فكذلك هذه الدعوة الجاهلية. فلما بلغ ذلك ابن أبي قال ما قال؟ قال وقد فعلوها، يعني أنهم صاروا يتزيدون علينا هكذا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقلنا إن ابنه رضي الله عنه وقف له بباب المدينة وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه أن يأذن له، فدخل صاغرا حقيرا. فالحاصل أن هذا كله دال على خطورة أن يشق المسلمون شقوقا وأحزابا ويتنادوا فيما بينهم، هذا يضعف كيان الأمة ويوهنها غاية الوهن. فإن الأمة إذا صارت على هذا الحال من التقطع ومن التفرق فإن من أسهل ما يكون غزوها وتوهين جماعتها، فإذا كانت جماعة واحدة كما أمرها الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة فإنها الجماعة التي لا يشك في أنها منصورة على كل حال، لكن تشقيقها وتقطيعها على هذا الحال وعلى هذا الوضع لا شك أنه أولا من دعوى الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنه من دواعي الضعف أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة التغابن. وقال علقمة عن عبد الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله.
هذه الآية العظيمة في قوله تعالى في سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن وفق لها وامتثلها لا شك أنه يهون عليه المصاب. هذه المصائب التي يقدرها الله تعالى لا شك أنها من عنده سبحانه، وأنها أيضا بما كسبت الأيدي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأنها أيضا تمحص السيئات. فإذا علم المسلم أنها من عند الله واستحضر هذا في حين المصيبة فرضي وسلم فإن هذا الحال من أشرف الأحوال. ولهذا قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نقل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه ما مفاده أنها المصيبة تصيب العبد فيتفكر في أمره، يعرف أن الذي قدر هذا هو الله فيرضى ويسلم. قد اشتهر الأثر عن علقمة ونقله الشيخ محمد رحمه الله عن علقمة، ولكن هو أيضا مروي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أشار الحافظ في الشرح فإنه مروي عن عبد الله بن مسعود نفسه كما عند البرقاني، وأنها المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الطلاق.
ما عندك التغابن؟ وقال مجاهد التغابن
إيه؟ لا
ما غير موجودة؟
إيه في الحاشية.
إيه
لكن في الأصل
لا، في نسخة أخرى وقال مجاهد التغابن، لأن السورة في التغابن. التغابن غبن أهل الجنة أهل النار، وهو غبن عظيم، وهو أعظم الغبن، أعظم الغبن أن يذهب بهذا إلى النار، وهو يرى ذاك الذي ربما كان خادما عنده أو كان وضيعا في نظره في الدنيا فقيرا يذهب به إلى الجنة، هذا أعظم الغبن. والغبن يكون عادة بين المتبايعين في الدنيا، فيظهر الغبن بأن يغبن البائع المشتري أو العكس. الغبن في الآخرة أعظم الغبن، يظهر الفرق العظيم كما قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فرق عظيم جدا، فيغبن أهل الجنة أهل النار لعظم الفرق الهائل الشاسع بينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الطلاق. وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن باد له أن يطلقها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.
نعم. ذكر الله عز وجل هذه السورة، سورة الطلاق، وبين فيها تعالى كيف تطلق النساء: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فليس لأحد أن يطلق المرأة وهي في حال حيض أو في حال نفاس، أو أن يطلقها في جماع في طهر جامعها فيه، فليس له ذلك ولا يحل هذا. إذا أراد أن يطلق وكانت المرأة في حال طهر وقد جامعها فيه فإنه ينتظر حتى تحيض، ثم إذا طهرت من المحيض وبدا له أن يطلق يطلق، لكن أن يطلق مباشرة ليس له هذا، وتطليق الحائض منكر. وقد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما علم هذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه الصلاة والسلام وأمره أن يراجعها. فهذه السنة في من طلقت وهي حائض أن تراجع، بعد ذلك تمسك ثم تطهر ثم تحيض فتطهر بعد ذلك، إن بدا له أن يطلقها طلقها. أما أن يطلقها وهي حائض فلا يحل هذا، وهو من المنكر، وهو من الطلاق البدعي، وهكذا لا يطلقها في حال النفاس. وعلى هذا إذا أراد أحد أن يطلق امرأته فإنه يطلقها مراعيا الآتي: أن يكون طلاقها وهي في طهر، وإذا قلنا في طهر معناها أنها ليست في حيض وليست في نفاس، لم يجامعها فيه، فإذا كان جامعها فلا يطلق. ماذا يفعل؟ ينتظر حتى تحيض، وإذا حاضت كما قلنا لا تطلق، ثم إذا حاضت وطهرت بعد ذلك إن رغب أن يطلق طلق. أما الحامل فطلاقها يحل بكل اعتبار، فلو أراد أن يطلق امرأة بدا حملها فإن له أن يطلقها، لأن أجلها واضح، إذا وضعت الحمل خرجت من العدة. أما أن يطلق المرأة وهي في حال حيض فليس له ذلك. وفي هذا فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان إذا غضب من موقف ربما يكون عارضا لا يباشر مباشرة بإطلاق هذه الكلمة طالق، فإذا مكث فترة وهدأ وتدبر أمره ربما كان الموضوع يسيرا وسهلا وقال الحمد لله أني ما طلقت، الأمر سهل ويسير، وماذا سيفعل هؤلاء الأولاد من بنين وبنات لو أني طلقت. أما إذا كان مباشرة يطلق على كل حال فهذا هو الذي يسبب كثرة مشاكل الطلاق. الطلاق أمر ليس بالهين، قد يحتاج إلى استشارة، قد يحتاج إلى استخارة، ثم إن الطلاق هو آخر الحلول بعد أن يعظ المرأة، فإن لم تقبل يهجرها في المضجع، فإن لم يؤثر ضربها ضربا غير مبرح، قد يحتاج إلى بعث الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها. إذا لم تتيسر أمور طلق، لكن أن يطلق هكذا يأتي يبحث عن أكله أو عن ثيابه ما يجدها فيغضب ويطلق، هذا ما يفعله إلا الحمقى الذين لا يفقهون الأمور، من يطلقوا لأتفه وأسفه الأسباب. ما ينبغي هذا، النساء ليست ألعوبة، وهذه أسر وراءك أطفال وبنات، وأنت أول من سيشقى ويأتي ويستفتي، وكيف أسترجع المرأة؟ لأن الموضوع إذا فكرت فيه لاحقا علمت أنه موضوع تافه لا يستحق كل هذا. وعلى هذا من أراد أن يطلق فعليه أن يعرف السنة في الطلاق، وإذا قال لا أعرف السنة يقال اتصل بأهل العلم واسألهم كيف أطلق، ما في هذا بأس، لأن الطلاق أمر يسير ليس باليسير. فإذا اتصل إنسان وقال أنا كيف أطلق، يقال ما وضع امرأتك الآن، يقول والله هي الآن في حال النفاس، قال لا تطلق حتى تطهر، يقول هي غير حائض وغير نفساء هي في طهر الآن، نقول جامعتها فيه، يقول نعم، يقول لا تطلق أيضا حتى تحيض ثم تطهر، ما في هذا بأس. أما أن يبادر كذا بالطلاق فلا شك أن هذا خطأ. هل تحسب الطلقة إذا طلقت المرأة وهي حائض، هل يقال إنها طلقة أو لا اعتداد ولا اعتبار لها؟ خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن المرأة إذا طلقت وهي حائض فإن الطلقة تقع بها، استدلوا بقوله مره فليراجعها، قال والمراجعة تكون بعد طلاق. ومنهم من قال، وشيخنا الشيخ ابن باز وقبلها ابن تيمية وغيره من أهل العلم رحمهم الله، قالوا إنه لا اعتبار لهذه الطلقة ولا يعدها بضمن الطلقات. وعلى كل حال الأمر كبير في أمور الطلاق، وينبغي عدم العبث به وسؤال أهل العلم عنه والتروي فيه. وهكذا من سئلوا في أمور الطلاق ينبغي أن يتريثوا، فبالتجربة يتضح أن الرجل يتصل بأهل العلم وطلاب العلم ويبدي بعض الأمور، ما يبدي الأمور كلها، ما يبدي مثلا عدد الطلقات، ثم يرجع إلى المرأة ويقول أنا أفتاني فلان بأنك غير طالق وأنك تحلين لي، ويقول طلقت امرأتي، يسأل طلقتها قبلها، يقول لا ما طلقتها، يعني كم طلقت قبل ذلك، يقول أبدا ما طلقت، هذه هي الأولى، نقول نعم، نقول إذا راجعها، تتصل المرأة بعدها فتقول أنت أفتيت الزوج بكذا، يقول نعم قال لي إني ما طلقتها إلا واحدة، تقول يكذب هذا الرجل، سبق أن طلقني أكثر من طلقة، هذه هي الطلقة الثالثة وهو غير صادق. فهنا يستوجب الأمر مثل ما صار يفعل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وسماحة المفتي الآن أن يتريث في أمر الطلاق وأن يسمع من الطرفين، لأن المرأة قد تكذب الرجل، تقول إنه غير صادق، قال لك إني طلقت طلقة واحدة وهي ليست الأولى، طلق قبلها. فلهذا ينبغي التريث وعدم التعجل والتنبه إلى أن كثيرا من الذين يسألون يخفون حقائق الأمور في أمر الطلاق، ولهذا ينبغي أن يحالوا إلى المفتي لعظم شأن الطلاق وخطورة قدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل،
هذا ذكره الله تعالى في نوع من المطلقات وهن الحوامل. أولاة كما ذكر الفرد المفرد منها ذات، أولاة الأحمال أي ذوات الأحمال وهن الحوامل. إذا طلقت فما عدتها؟ عدتها أن تضع حملها. فلو أنها طلقت مثلا اليوم وولدت الليلة تخرج من العدة، لأن عدتها بوضع حملها. ولو أنها ولدت، ولو أنها طلقت اليوم وهي مثلا في الشهر الثالث، تبقى حتى تضع حملها ولو في الشهر العاشر بعد 7 أشهر، تبقى في العدة، لأن الله علق العدة بأن تضع الحمل وعلى هذا الحامل قد تكون أكثر المطلقات عدة إذا طلقت في أول حملها، قد تكون عدتها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي عدة متوفاة أكثر بكثير، قد تزيد عليها بمثلها. وكذلك قد تكون الحامل أقصر المعتدات من حيث المدة، فإنها لو طلقت، يعني لو تصورنا رجلا طلق امرأته الآن، ذهب الليلة ورجع وإذا بها بعد صلاة العشاء قد وضعت حملها، قال خرجت الليلة من العدة مع أنها طلقت اليوم، لأنها بوضع حملها تخرج من عدتها، كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد ففطنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
هذه الآية فيها نقاش بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من التابعين، وهذا يدل على أنه لا بأس من أن يناقش طالب العلم شيخه في مثل هذه المسائل أو أن يعقب عليه. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه وعند ابن عباس أبو هريرة وكذا أبو سلمة رحم الله الجميع، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، يعني أنها كانت حاملاً وكانت في آخر الحمل، فبعد أن توفي الزوج، ومعلوم أن العدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، فبعد أربعين ليلة ولدت، وسؤاله معناه هل خرجت من العدة أو تحتاج أن تمكث عدة المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. فقال ابن عباس آخر الأجلين، يعني أن الله عز وجل ذكر أجلين في القرآن، فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا أجل. الأجل الثاني في المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال تنظر آخر الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. أبو سلمة رحمه الله احتج بالآية وهي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية عامة في كل من ولدت. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي، يعني أني وافقه في أن عدتها هي في وضع الحمل وأنها الآن لها أن تتزوج. فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما غلامه كريبا إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها، فحدثته بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن زوجها رضي الله عنه قتل وكانت حبلى حاملا، فوضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة، مثل هذه المسؤول عنها تماما. فخطبت من قبل الرجال فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني أنها في هذه الحال قد خرجت من عدتها، وكان أبو السنابك في من خطبها. وقع هذا أيضا في حلقة كان فيها أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وكان أصحابه يعظمونه يعني لجليل قدره، أقصد التعظيم تعظيم المعتاد ليس تعظيما خارجا عن الحد الشرعي. فذكر أبو عبد الرحمن أن المتوفى عنها زوجها تعتد أيضا آخر الأجلين، يعني كما قال ابن عباس. فحدث أيضا مرة أخرى أبو سلمة رحمه الله، حدث بحديث سبيعة، لأنه الآن حدث بحديث سبيعة، جاءه الخبر من طريق أم سلمة رضي الله عنها، يقول فضمز لي بعض أصحابه، يعني يقول هذا رجل من أهل العلم، ضمز لي يعني عض شفته، يعني كأن يقول تأدب لا تقل مثل هذا، يقول ففطنت له بهذه الإشارة وقلت إني إذا لجريء، إن كنت كذبت على عبد الله بن عتبة هو في ناحية الكوفة، أنا أحدثك بالحديث هذا عن عبد الله بن عتبة. قال لكن عمه وهو ابن مسعود لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية هو مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، حديث سبيعة عند أبي سلمة، فسأله عن الشيء الذي ليس عنده، قال هل سمعت من عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله يعني بن مسعود، فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ التغليظ ما هو؟ أن تجعل عليها العدة الطويلة، تقول إذا توفي عليها، إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد العدة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10 أيام، وقد تضع حملها فتخرج من عدتها بعد يوم أو أسبوع. ولو أنها كما قلنا وضعت حملها بعد 8 أو 9 أشهر لكانت هذه المدة كلها مدة حمل. يقول كيف تجعلون عليها العدة الطويلة ولا تجعلون عليها العدة اليسيرة؟ هي حكمها واحد، أن تضع الحمل، طالت العدة أو قصرت. لنزلت، يعني تقدير الكلام، والله لنزلت، يعني لقد نزلت سورة النساء القصرى، يعني سورة الطلاق، بعد الطولة، الطولة البقرة التي ذكر الله فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يقول سورة الطلاق هذه نزلت بعد سورة البقرة، فكيف تلزمونها بالعدة المذكورة في سورة البقرة وقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة؟ هذا مفاد هذا الكلام. نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عبد الرحمن السلمي،
وقال ابن أبي ليلى ولا أبو عبد الرحمن السلمي؟
ابن أبي ليلى.
إلى هذا هذا في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم، لا ابن أبي ليلى، أحسنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة المتحرم.
سورة
المتحرم
كذا عندك؟
إيه، وفي الحاشية سورة لما تحرم.
سورة قال إيش؟
المتحرم.
المتحرم هل سميت بهذا الشيخ؟ سميت بالاسم هذا؟ المعروف سورة التحريم.
وجدت في نسخة أخرى
المتحرم،
طبعت الرسالة،
يعني ابن حجر ما أشار لها. سورة التحريم كذا لأبي ذر ولغيره التحريم. على كل حال لعلك تراجعها، المعروف في السورة هنا سورة التحريم لقوله تعالى لما تحرم، أما المتحرم فلو يعني سميت بهذا الاسم لعلك تراجعها في أسماء السورة، لكن معروف سورة التحريم هذا هو المعروف.
هو أشار في الحاشية وفي نسخة سورة
التحريم. أي نعم، في النسخة هذا المعروف النسخة، لكن هل أطلق عليها؟ يعني مثل ما يقول الشيخ ما أطلق عليها، هو من أهل القرآن وهو المعروف أنها سورة التحريم، هذا الذي يظهر أنها سورة التحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
ربما أنها والله أعلم لما تحرم، سورة لما تحرم، يعني دخل حرف الميم
أشار في حرف التحريم أيضا.
نعم،
إن في رواية أخرى
ليظهر الأقرب الله منها سورة التحريم أو سورة لما تحرم، يعني قد يسمون السورة بأول ما فيها، فنقول سورة هل أتى وهكذا سورة لما تحرم، يا أيها النبي لما تحرم، لكن المتحرم يحتاج الوقوف على أنها سميت بهذا الاسم، والأصل أنها سورة التحريم، هذا هو المعروف. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة ضم الألف
الموجود فيه بالكسر،
بالكسر أسوة أقرأ كما هي.
وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذه الآية، هذه السورة نزلت في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي مولاته، حيث دخلت حفصة رضي الله تعالى عنها عليه وهو وكانت في نوبتها وعلى فراشها، فقالت: يا رسول الله في نوبتي وعلى فراشي. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم مولاته على نفسه. وفي بعض الروايات الآتية الآن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، ويأتي إن شاء الله شرح الحديث. فأخبره الله تعالى أنه لا يحرم ما أحل الرب سبحانه وتعالى، وقال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ وعلى هذا من حرم على نفسه حلالا فإنه يشرع له أن يأتي هذا الحلال ولا يحرم على نفسه حلالا، ويكفر كفارة يمين. وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: في الحرام يكفر، إذا حرم على نفسه فإنه يكفر. لكن فيما يتعلق بالزوجة، لو أنه حرم الزوجة هل يقال إن عليه كفارة يمين؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: المذهب الصحيح أن تحريم الزوجة حكمه حكم الظهار، لأنه إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فإنه يكون كالمظاهر، كأنه يقول: أنت علي كظهر أمي، لأن ظهر أمه عليه حرام، فيكون حكمه حكم الظهار. إلا إن قصد الامتناع عن أمر معين فحكمه حكم اليمين، كما لو حرم على نفسه مثلا أن يشرب اللبن، يقال: لا تحرم على نفسك اللبن، اللبن أباحه الله، كفر عن يمينك واشرب اللبن. لكن لو قصد بتحريم الزوجة، وهذه مسألة مهمة للغاية، لو قصد بتحريم الزوجة طلاقها، يقول الشيخ رحمه الله: فالصواب أنه طلاق، ويكون كناية، لأن الطلاق ألفاظه على نوعين. النوع الأول صريح، كما لو قال: أنت طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، كل ما تصرف عن كلمة الطلاق فهذه صريحة. هناك ألفاظ هي كناية يرجع فيها إلى نيته وقصده، فإذا قال: أنت علي حرام، قيل: ما قصدك؟ فإن قال: قصدت الطلاق، يقال: طلقت، لأن لفظ أنت حرام يحتمل التحريم الذي هو الظهار، ويحتمل أيضا التطليق. فإذا قال: الله يعلم من قصدي أني قصدت الطلاق، يقال: تعد طلقة، ويكون من كنايات الطلاق في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
هذا السبب الأول الذي ذكر فيه، أن الآية نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل. وفي هذه السورة أن عائشة وحفصة رضي الله في هذا الحديث أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما من باب الغيرة غارتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب عليهن جميعا رضوان الله، فكان يشرب عسلا عند زينب، فاتفقتا عليهن رضوان الله، قالت: إذا دخل عليك فقولي له: أجد فيك رائحة المغافير، أو أكلتها رائحة أكلت مغافير؟ تقول: إن أتى إلي قلته، وإن أتى إليك أنت قلته. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم أن يشم منها الريح الذي لا ينبغي، فكان جميل الرائحة جدا عليه الصلاة والسلام. فلما قالت له ما قالت نسب الأمر إلى العسل. في بعض الروايات أنه قال أن عائشة رضي الله عنها وحفصة قالت له جرست نحله العرفط، يعني أن هذا العسل أكلت النحل الذي استخرج منها العسل من نبت يقال له العرفط فأثر فيك هذه الرائحة، فحلف عليه الصلاة والسلام ألا يشرب هذا العسل. فأنزل الله لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا هو السبب الأول. والسبب الثاني قيل أيضا إنه بسبب أنه وطئ مارية فغارت حفصة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله في نوبتي وعلى فراشي، فحلف ألا يطأها. فأنزل الله أيضا لما تحرم ما أحل الله لك. ويحتمل أن الآية نزلت في السببين معا، يحتمل أنها نزلت في السببين معا، حصل هذا وهذا، فأنزل الله هذه الآية لبيان أنه لا يحرم ما أحل الله عز وجل، وأن المشروع لمن حرم ما أحل الله له أن يكفر ولا يستمر على يمينه. فإن قلت ما الفرق بين لما قال الفقهاء إن الزوجة إذا حرمت فقد يكون فهذا ظهار إلا أن ينوي الطلاق فتطلق، وقد أمر الله نبيه هنا أن يكفر تكفيرا، يقال الفرق أن هذه ملك يمين، الطلاق يقع بالزوجة، أما ملك اليمين فتحريمها تحريم لمثل أي أمر أحله الله، كما لو حرم مثل ما قلنا لبن أو غيره، فأمر الطلاق غير أمر، فأمر الزوجة غير أمر المملوكة. نعم. مغافر كأنه شيء أثر، يعني نوع من المأكولات التي يظهر لها أثر في رائحة الإنسان، فإذا أكلت بعض الأكلات يكون في رائحة من النوع من الأكل عندهم، فقالت أجد منك ريح مغافير، قال لا ليست مغافير لكني شربت عسلا، قالت إذا لعل نحله قد جرس العرفط، فتكون هذه الرائحة كأنها رائحة المغافير، أنت ما أكلت مغافير لكن هذه الرائحة من العسل، وهذا من يعني ما فعلناه رضي الله عنهن وقد تبنى منه. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فتابت عليهن رضوان، وهذا يقع كثيرا، وهذا في التسلية لمن عنده أكثر من زوجة، ما دام هذه الغيرة تقع من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فلا يطلب الكمال من النساء وهو ذو يعني عدد منهن، لا يطلب الكمال لأنهن يغار بعضهن من بعض وتشتد الغيرة بينهن، وقد يتنافسن في جلب حب الرجل، وقد يعني يكيد بعضهن لبعض، فعليه أن يعرف أن هذا أمر معتاد في النساء، وإذا وقع من أمهات المؤمنين فليس بغريب أن يقع من غيرهن، فهذا فيه التسلية وفيه عبرة لأهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا، فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة.
تلك
حفصة وعائشة. قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريده، فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن
أن تراجع
ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول
حتى تبتغي
دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفص
رغم
فقلت رغم أنف حفصة وعائشة. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب. فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه، فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
هذا حديث مطول، ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عمر رضي الله عنه عن المراد بقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إلى آخره. فكان يهاب عمر نظرا لما جعل الله له من الهيبة التي تتملك القلوب. فسأل عمر بعد سنة، فقال له عمر: لا تفعل، يعني تتوجل من السؤال هذا الوجل الشديد، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. ثم قص عمر رضي الله عنه الخبر، قال: إن كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. وهذا يدلك على أن الإسلام هو الذي رفع المرأة، لم يرفع المرأة غير دين الإسلام الرفع الحقيقي، حيث كانت على أسوأ أحوالها في الجاهلية وفي الجاهليات الأخرى قبل الإسلام، ثم أخذتها جاهلية الغرب إلى درك أخس من السابق وأقبح. ومصداق ذلك أن تجد المرأة في واقعهم كهذه العلبة التي تبيعها وتشتريها، الواقع أن المرأة سلعة لا أقل ولا أكثر، هذا هو وضعها. لكنها بدلا من أن تباع كما تباع الموالي، فإنها تباع لدعوى أن لها أن تزاحم الرجال، وأن حقوقها يجب أن تستردها، وأن عليها أن تتنافس في الميادين، وأن تختلط، وأن تفعل وتفعل، حتى صارت ألعوبة في الرجال، بيد الرجال. وصار الواحد منهم هناك يعاشر، قبحهم الله، عشرات النساء في ذلك البلد وفي تلك البلد، وفي مجموعة مما يسمونهن بالصديقات، ثم يستكثرون على المسلمين أن يعددوا 4 نساء لكل واحدة منهن ليلة وحقوق. أما أولئك النسوة اللاتي بثوهن في الأرض قد حملت هذه منه وحملت تلك ثم يترك هذه ويتركها، فلا يعدون هذا تعددا، هذا تعدد البهائم. التعدد في الشرع تعدد البشر المنضبط بالحقوق، ولهذا يقول عمر ما كنا نراها شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونحو ذلك من الآيات. فلما راجعت زوجة عمر راجعته في مسألة قالها، قال ما لك تتكلفين هذا الكلام، يعني يقول كأنه يقول لا شأن لك، الأمر عندي أنا الذي أتأمره. فقالت عجبا لك، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة منهن تراجعه حتى تغضبه يوما كاملا، وأنت لا تريد أن أناقشك مجرد المناقشة هذه. فخاف على ابنته من غضب الله تعالى ومن عقوبته، فأتى ووعظها وحذرها من أن تغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تغرنك، يعني هذه التي أعجبها إعجاب النبي عليه الصلاة والسلام بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت من أجمل نسائه عليه الصلاة والسلام وكانت أحبهن إليه. فيقول لا يكون هذا سببا في أن تقع الغيرة بينك بما يؤدي إلى بينكن بما يؤدي إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليكن. ثم دخل أيضا لكثرة ما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رضي الله عنه، فوعظ أم سلمة فكسرته كسرا، قالت يعني ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء حتى تأتي أنت فتعظ، تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم والنساء؟ قال والله لقد كسرتني كسرة. ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قص عليه فعل أم سلمة. فبينهم كذلك يقول كنا نتخوف ملك من ملوك غسان، وكنا قد دخلتنا الهيبة، امتلأت صدورنا من خشاء أن يغزو المدينة. وكان عمر ينزل يوما وينزل أنصاري يوما، فإذا نزل عمر أتى بالأخبار وبالفوائد وبالعلوم والأحكام إلى صاحب الأنصاري، فقال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وكذلك يفعل الأنصاري. فمرة طرق عليه الباب طرقا شديدا، فعمر في ذهنه الملك الغساني، قال هل أتى ملك غسان؟ قال لا، بل أشد، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، وفي بعض الروايات أنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فأخذ عمر رضي الله عنه ثوبه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشربة، مشربة غرفة مرتفعة اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها النساء شهرا، لما راجعناه في أمر النفقة، وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، لكن ينفق بحسب الموجود كما قال تعالى لينفق في الإنفاق، ينفق الإنسان على حسب طاقته، فلا تطلب المرأة من زوجها ما يكلفه ما لا يستطيع، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى المشروبة ليس فيها إلا حصير، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام عليه مباشرة فيؤثر في جنبه، لأنه من أعواد الحصير، من أعواد، وليس بينه وبينه فراش أو غيره، ولم يجد إلا هذه الأهب المعلقة التي هي الجلود. وقوله وإن عند رجليه قرضا مصبورا، يعني الأديم المقروض يقال للمدبوغ بالقرض، والمراد بالقرض ورق السلم، يعني أنه جلد وجد عنده. فبكى لما رأى هذا الحال وقال إن كسرى وقيصر هما فيما هما فيه، يعني من النعمة. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون ولنا الآخرة؟ والله أعلم.